الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أبو أمية وهو أبو أمية الأنصاري قال فيه الحافظ ثقة فقيه حافظ عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب قال عن سالم ابن عبد الله وهو سالم ابن عبد الله بن عمر قال عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا، أي عثمان رضي الله عنه. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الشامي ثقة إلا أنه مدلس، كان يدلس تدليس التسوية. وما هو تدليس التسوية؟ نعم، إسقاط ضعيف بين ثقتين. أكمل. ها، سمع أحدهما من الآخر. نعم، يسقط ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر فيسوي السند بالثقات، وكان يفعل هذا كثيرا مع الإمام الأوزاعي، فيسقط شيخه الضعيف ويروي عمن بعده فيجعل السند مسوى بالثقات. فلما قيل له في ذلك لما تفعل هذا، قال ونزه الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، فهو ثقة لكن إذا روى بالعنعنة فإنه لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. قال عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام حا وحدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بن راهويه الإمام الحافظ قال وعبد ابن حميد هو ابن نصر أبو محمد هو أيضا ثقة حافظ قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن قال جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص أبو عثمان القرشي العدوي وهو ثقة ثبت عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. قال: وحدثنا ابن المثنى، وهو محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: وعبيد الله ابن سعيد، وهو أبو قدامة السرخسي، هو ثقة، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، يحيى ابن سعيد القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، حاء: وحدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وهو يحيى ابن أبي زكريا أو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهو أيضا ثقة متقن، قال حاء: وحدثناه ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله ابن نمير ثقة حافظ، قال: حدثنا عقبة بن خالد، وهو أبو مسعود الكوفي، قال: كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. كلهم عن عبيد الله يعني ابن سعيد. قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، وهو العنبري أبو عمرو ثقة حافظ، قال: حدثنا أبي، وهو معاذ ابن معاذ العنبري، وهو أيضا ثقة متقن، قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن خبيب ابن عبد الرحمن، خبيب ابن عبد الرحمن وهو أبو الحارث الأنصاري وهو ثقة، أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين، أو قال 6 سنين، قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثني عبد الصمد أو ابن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال: صلى في السفر. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المسافر بمنى، يعني أنه قصر الصلاة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أقام بمنى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام من غير جمع، فيقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين. بمنى وغيره يعني غير منى، إذا كان مسافر يريد أنه إذا كان مسافرا فإنه يصلي ركعتين سواء كان بمنى أو غير منى. قال: وأبو بكر وعمر وعثمان يعني كذلك كانوا يصلون بمنى ركعتين، كانوا يصلون بمنى ركعتين، وعثمان أيضا صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا، أي عثمان كان في أول الأمر يصلي ركعتين ثم صلى أربعا، ثم صلى أربعا. ومر معنا أن عثمان رضي الله عنه تأول، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بهذا التأويل الذي جعله يصلي أربعا هو كونه رأى جواز الإتمام، رأى جواز الإتمام كما أنه يجوز القصر، ومر معنا بالدروس الماضية أن السنة في صلاة الرباعية في السفر هي القصر، أن السنة في الصلاة الرباعية هي القصر، أن تصلى ركعتين، وأن الإتمام خلاف الأفضل، أن الإتمام خلاف الأفضل والأكمل والأحسن، بل فعلها على وجه الإتمام مكروه، فعلها على وجه الإتمام مكروه، وأن هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. ومن ذهب إلى الوجوب من أهل العلم فيعارضه ذلك ما ثبت عن الصحابة من صلاتهم خلف عثمان أربعا مع كونهم مسافرين، ولو كان القصر واجبا لوجب عليهم أن يصلوا ركعتين، لوجب عليهم أن يصلوا ركعتين ولا يكتفوا أو لا يتموا الصلاة، كما أن المقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، فلو صلى خلف المسافر فإنه يتم، فإنه يتم، لأن هذا فرضه الواجب عليه. فدل هذا على أن القصر في السفر مستحب استحبابا مؤكدا. واتفق أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن المسافر إذا أتى إلى منى فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، أي إذا حج وأتى إلى منى فإنه يصلي ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل بعض العلم الاتفاق على ذلك، واختلفوا في المقيم كأهل مكة هل يصلون ركعتين أو يتمون الصلاة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يصلون ركعتين، أنهم يصلون ركعتين وإن لم يكونوا مسافرين، وذلك أنهم جعلوا أن القصر في منى ليس لأجل السفر وإنما لأجل النسك، أن هذا نسك من أنساك الحج أن تصلى الصلوات في منى ركعتين. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن من كان مقيما في مكة فإنه لا يقصر، لا يقصر الصلاة بمنى إلا إذا كان مسافرا، يعني خرج من مكة بنية السفر، فهذا له أن يصلي ركعتين، له أن يصلي ركعتين. وأما إذا كان مقيما وأتى إلى منى ولم ينوي سفرا فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر لأنه كان مسافرا، لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما إذا صلى في عرفة أو مزدلفة فله أن يقصر الصلاة، إذا صلى في مزدلفة أو عرفة يعني من كان في مكة فإنه يقصر الصلاة، لأنهم يعدون ذلك يعني سفرا بخلاف منى، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإن قال قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بمنى ولم يأمر أهل مكة أن يتموا، ولم يأمر أهل مكة أن يتموا؟ قال بعض أهل العلم كان في ذاك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ربما عدوا ذلك سفرا لبعد المسافة، وكانت التنقل بالرواحل وليس كاليوم، اليوم أصبحت منى يعني حي من أحياء مكة، أصبحت منى حي من أحياء مكة، فلا تعد سفرا إذا خرج الإنسان من مكة إلى منى، فاختلف الأمر والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما قول ابن عمر لما قيل له لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت، مر معنا نحو ذلك في الأحاديث التي مضت، وعلمنا أن السنة للمسافر أنه لا يصلي النوافل الراتبة، لا يصلي النوافل الراتبة نوافل الفرائض القبلية والبعدية إلا ما خصه الدليل كركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في السفر وفي الحضر. وهكذا أيضا لا بأس أن يصلي النوافل المطلقة كالضحى وصلاة الليل والوتر، فإنه يشرع للمسافر أن يصليها في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.